بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت ودان.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ترجمة الحسن البصري الإمام الشهير رحمه الله تعالى. وهو الحسن بن أبي الحسن ويبنى بأبي سعيد، يشبه كلامه كلام الأنبياء. اخترت هذه الترجمة عمدا لما فيها من الفوائد والحكم والدرر وما أحوجنا لكلام السبب بمثل هذه الأعصار، وهو كالنجوم يضاء بها في ظلمات الفتن ومثل همات الأحداث، لا سيما ونحن خارجون من شهر كريم وموسم عظيم ألا وهو شهر رمضان، بعد عبادة جليلة وقربة عظيمة من هذه القرب. وقد ذكر العلماء حمارات وآثارا لقبول العبادة، نسأل الله أن يقبل من الجميع. وذكروا من ذلك أن العبد لا زال يزداد من العبادات ومن الطاعات بعد خروج هذا الشهر، فصاحب الخلق الحسن ازداد حسنا في خلقه، صاحب الخشوع ازداد خشوعا، صاحب الطاعة ازداد في الطاعة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. يدل على أن الطاعات والقربات والعبادات لا تنقطع، وأن العبد لا يزال يستكثر منها ولا يستقل، لأنه في حاجة إلى الحسنات. من جزاء الحسنة الحسنة بعده، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، نعوذ بالله. فنحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان وأتمه علينا، وها نحن في هذا الشهر وهو شهر شوال، له وظائف وله عبادات، منها وأخصها صوم الست فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والازدياد من الأعمال والطاعات. لا زال العبد في خير ما ازداد من الطاعات، الفريضة ثم النوافل. العبد يتقرب إلى الله عز وجل أحب شيء بما افترضه الله عليه، من صيام من صلاة من زكاة وما إلى ذلك. ولا زال العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوفق سمع العبد وبصره ويده، فلا يكون هذا كله إلا في الطاعات والإزدياد منها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهذه الترجمة ترجمة نيرة مضيئة، وما أخذ على الحسن البصري إلا أمران. الأمر الأول قوله بالقدر، أنه يقول بقول أهل الاعتزال بالقدر، وهذا لا يثبت عنه، وإن ثبت فقد تاب منه ورجع. الأمر الثاني التدليس في الروايات، ولا عجب ولا غرب، فإن التدليس كان مشهورا شائعا ذائعا في بلاد البصرة، ولا يحط هذا المقدر جلالة الإمام الحسن البصري رحمه الله. وأمر التدليس يضرنا وتعاب من الرواية إذا عن المحدث، أما إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعته وما إلى ذلك فإنه لا يضر. فالإمام الحسن إمام ثقة ثبت عدل رحمه الله تعالى من سادات التابعين. هنا الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد الرابع من السير، هذه الطبعة مؤسسة الرسالة، بدأت الترجمة من صفحة 63 و500، يقول: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصار، أحد كتاب الوحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد أذكياء الصحابة وفصلائه. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة يهود، فأتقنها في أسبوعين. لغة اليهود العبرانية أو يقال لها السريانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمن اليهود على هذا الكتاب المنزل، فتعلمها رضي الله عنه، وهو أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأحكام الفرائض والمواريث. ومذهب زيد بن ثابت مذهب شائع دائع في كتب المواريث والفرائض. إذا الحسن البصري هذا من موالي من يا إخواننا؟ زيد بن ثابت، أحد كتاب الوحي رضي الله عنه جميعا. قال مما قال الحسن البصري في هذه الترجمة من كلماته، ولا شك أن ترجمته بارك الله فيكم جاءت في عدة مصادر، منها طبقات ابن سعد، محمد ابن سعد، وطبقات ابن سعد مطبوعة ومنشورة، طبقات خليفة بن خياط، الزهد لأحمد له كلمات تناسب باب الزهد، والمشهور عنه أنه زاهد، وهو في الحقيقة أيضا من الغزائين المجاهدين الشجعان الذين كانوا يقفون في الثغور، لكن لا يعرف عنه هذا إلا عند القليل من الناس، يعني مع زهده وعبادته ونسكه، وهو في الحقيقة من أهل الشجاعة والبسالة وسد الثغور والمجاهدة، مجاهدة الأعداء الكفار رحمه الله تعالى. كذلك في تاريخ البخاري، تاريخ الكبير مطبوع كذلك، كذلك في المعرفة والتاريخ للنسوي أو الفسوي الأخبار القضاء، وكذلك في الجرح والتعديل لابن من؟ الجرح والتعديل لابن من؟ ابن أبي حاتم، وهو عبد الرحمن أبو محمد معنا إخوان، قالوا فيه قال أن صورة عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء لعبادته ونسكه وخشوعه معنا. كذلك في الحلية المجلد الثاني، كذلك في أخبار أصبهان، كذلك في طبقات الفقهاء الشيرازي. على كل حال أحسن المراجع هذه كتاب الحلية وكتاب تهذيب الكمال الإمام المزي، كذلك تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. إذن معنى أربعة مصادر الترجمة فيها مطولة، هذا السير الذي بين أيدينا، الكتاب الثاني الحلية أبي نعيم الأصبهاني، كذلك كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي، أيضا كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. وأطال رحمه الله تعالى في ذكر النسب وارتباطه بأم سلمة وولائها وما إلى ذلك، وأيضا ذكر مما ذهب إليه الحسن أنه قال حدثنا ذهبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا هريرة يقول الوضوء مما غيرت النار، فقال الحسن لا أدعه أبدا. وأنتم تعرفون أن آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وأنه صلى الله عليه وسلم احتز ذات يوم كتف شاة ثم أكل منها ولم يتوضأ، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم وأمر بالوضوء مما مست النار. وهذا مذهب أبي هريرة، الوضوء بقاء مذهب الوضوء مما مست النار وجوبا أو استحبابا، والحسن البصري يذهب نفس مذهب أبي هريرة فيها. والراجح أنه لا يجب الوضوء إلا من النواقض المتفق عليها، أو الراجح القول فيها بأنها من النواقض، قد سبق الكلام على هذا في درسنا في شرح منار السبيل. قال فقال الحسن لا أدعه، وكذلك تذكر المجادلة التي وقعت بين ابن عباس وأبي هريرة، أبو هريرة راوي الحديث معنا إخوان، الأمر بالوضوء مما مست النار، وابن عباس جادله وقال يكاد أحدنا أن يتوضأ من الحميم يعني الماء الساخن، لو أنك الآن توضأت من ماء ساخن إذا يلزم أن تتوضأ مرة ثانية، لا ينفع هذا. فقال له أبو هريرة كلمة جميلة، لا يا ابن أخي لا تضربوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، يعني لا تعارضوا إذا جاءكم. صحيح كلام أبو هريرة في اتباع السنة واتباع الآثار كلام متجه 100% ما في شك، جاءت على هذا النصوص من كتاب الله والنصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مذهب أبو هريرة في أمر التوضؤ مما مست نار مذهب مرجوح دل على عدم قوته الأدلة الأخرى. فقال الحسن لا أدعه أبدا. قال هنا الإمام الذهبي رحمه الله يقول الحسن لولا النسيان كان العلم كثيرا، هذه كلمة فيها توجيه وحث على الحفظ، حفظ العلم ومذاكرته ومراجعته، لأن النسيان آفة العلم، فإذا ذاكر المرء منا مادته وما في صدره ومحفوظه وراجعه ثبت ونما وازداد، أما إذا أهمله. أبو هريرة رضي الله عنه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له لعدم النسيان كان يراجع وكان يذاكر، كانت له ساعة يذاكر فيها بالليل ويراجع محفوظاته، ومن ثم صار حافظ الصحابة الكرام مطلقا. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، كان الشعب يقول حفظت من العلم كثير ونسيت منه ما لو حفظه أحد لصار عالما، صار عليك هذا الإمام الشعب، وكان يقول إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، ما حصلت صفحة ما حصلت قرطاسا اكتبها ولو على الجدار، هتجيلها يوم من الأيام وتحتاجها وترجع لها وتراجعها وتكتبها. هذا كلام الأئمة رحمه الله. فيقول الحسن البصري لولا النسيان كان العلم كثيرا، يعني بسبب النسيان فقد العلم وفقدت آثار كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب التضييع والنسيان. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، نعم، سئل إمام بخاري عن الحفظ فقال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب. إمعان النظر في الكتاب، المراجعة، المدارسة، النظر دائما في الكتاب مرة وأخرى وثالثة كي يثبت العلم. قال لولا النسيان كان العلم كثيرا. هذا فيه الحث يا إخوان على الحفظ، لأن الكتاب إما يفارقك وإما تفارقك، ولا يبقى إلا الشيء الذي في جوفك في صدرك. العلم ما دخل معك الحمام كما يقول السلف، لأن الكتاب ما بتدخله للحمام، الدفتر ما بتدخله، لكن العلم الذي المحفوظ يعني يدخل في جوفك وصدرك أينما ذهب، يعني ذهبت إلى السوق العلم في صدرك إذا كان محفوظا، مشيت إلى سافرت العلم في صدرك، معنى حضرت العلم في صدرك، ذهبت إلى البيت العلم في صدرك إذا كان محفوظا، أما إذا لم يكن محفوظا فهو مبعثر ضائع مشتت. قال لولا النسيان لكان العلم كثيرا. يقول الإمام الذهبي يروي بعض الروايات بإسناده إلى الحسن البصري يقول أخبرنا عبد الحفظ بن بدران ويوسف بن أحمد قال أنبأنا موسى بن عبد القادر قال أنبأنا سعيد بن البناء قال أنبأنا أبو قاسم بن البصري قال أنبأنا أبو طاهر المخلص. مخلص يعني إيه؟ يمر بنا هذا اللقب المخلص يا إخوان، يعني الصائر يخلص الذهب من شوائبه، هذا لقب يطلق على أهل الصيارة، أهل الذهب اللي بيبيعوا في الذهب بيتجروا فيه بيصنعوه، معناه يضربوه، في ذهب خام وفي ذهب مضروب، المخلص معنا يا إخوة. قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا الشيبان بن فروق قال حدثنا مبارك بن الفضالة قال حدثنا الحسن عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة ذاك الجذع الذي كان يعلوه النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكئ عليه حال خطابة قبل اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. قال يسقط ظهره إليه فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا له عتبتان درجتان والثالثة كان يجلس عليها ويقوم على الثانية صلى الله عليه وسلم. فلما قام على المنبر أو عتبتان من باب التقليل وإلا منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه ثلاث درجات. فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا في المسجد. من الذي يقول؟ أنا الصحابي الجليل. فسمعت الخشبة تحن حنين الوالية المرأة الثكلة فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكن. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الهمداني هذا أيضا من أسانيد الإمام الذهبي النازلة، أسانيد الذهبي إلى الصحابي لا شك أنها نازلة يسوق الإسناد حتى وصل عند قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن في هذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه سورة الجاثية قال هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. أعوذ بالله من الهوى مضلات الفتن. وكلام الحسن البصري في التفسير يا إخوان يؤثر ويروى ويحكى والعلماء يحرصون عليه. قال أيضا بإسناده رحمه الله تعالى إلى الحسن قال سمعت قال حدثنا حزم القطعي قال سمعت الحسن يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. مع الإخوات هذا فيه الحث على أن الإنسان لا يتكلم إلا بما مصلحته متحققة أو راجحة. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكل عبادي يقول التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان ربما يتكلم بالكلمة تفسد وربما يتكلم بالكلمة ينحرف بها أشخاص وربما يتكلم بالكلمة يكون من وراء هذه الكلمة فراق زوجته وضياع بيته وشتات أولاده. ربما يتكلم بالكلمة يسيء بها إلى جاره يسيء بها إلى أخيه. ربما يتكلم بالكلمة من الكفر والردة والعياذ بالله فيخلد في جهنم عاذنا الله وإياكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا بهذا الحديث رحم الله عبدا تكلم فغلب أو سكت فسلم. صحيح الإنسان يتثبت في كلامه يتثبت في قوله يزن كلامه وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول ماذا؟ المنطق. هذه من قصيدة من؟ صالح بن عبد القدوس يا إخوة. وهذا الرجل أحد المنحرفين صلب في الزندقة لكن أبياته
صحيحة
فيها من الحكم ومن الفوائد. صلى الله تراجعون نساء الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. معنا قصيدة طويلة منها هذا البيت وزين الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. يعني الرجل يعرف عقله بمنطقه وبكلامه. فهذا الحديث يا أخوة حديث عظيم رحم الله عبدا تكلم فغنم. صحيح رب رجل يتكلم كلمة من رضا الله يرتفع بها الدرجات العالية ورب رجل يتكلم كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. ففي هذا الحديث الحث على انتقاء الكلام الذي يصلح ولا يفسد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وأحاديثه كثيرة في هذا. وهذا الحديث كما تلاحظون قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. والحسن رحمه الله تابعي إذن هنا وصلت بينهم لكن هذا الحديث صح بمجموع الطرق له طرق كثيرة. قال وبه حدثنا حزم قال رأيت الحسن قدم مكة وقام خلف المقام فصلى فجاء عطاء وطاووس ومجاهد. عطاء بن أبي رباح وطاووس تلميذ ابن عباس ومجاهد كذلك وعمر بن شعيب فجلسوا إليه يعني يسمعون منه الحديث. قال أحمد بن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول لم يسمع الحسن من أبي هريرة يعني سوى أحاديث قبل. على كل حال يا أخوان اختلف العلماء في سماع الحسن من أبي هريرة واختلف العلماء من سماع الحسن بن سمرة ابن جندب الصحابي الجليل. وعلى كل حال الحسن مدلس إذا عنعن فلنا وقف في روايته وإذا أخبر وحدث وقال سمعته فحديثه محمول على اتصال. رحمكم الله. هنا قال محمد بن سعد كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما وما أرسله فليس بحجة. ومعلوم أن الحديث المرسل من قسم الضعيف. قال الأصمعي عن أبيه، الأصمعي من هو؟ عند محمد بن سلم، عبد الملك ابن حبيب ابن قريب الأصمعي أحد الثقات. قال ما رأيت عن أبيه زندا أعرض من زند من زند الحسن البصري، كان عرضه شبرا
إن شاء الله.
عرض الزند شبرا. أنت لا تقيس على يدي، إحنا ناس لحاف صغار شوي. في ناس يعني في هذا الزمان يده كبيرة شوي. طيب تصوروا في زمن حسن، تصوروا الحسن البصري، ما يستبعد مثل هذا، ما يستبعد مثل هذا. كان المعتصم وصفه المعتصم بترجمة أنه كان إذا قبض على زند رجل يكسره، المعتصم العباس، وهذا لقوته، كان أهل قوة، كان أهل بدان، آتاه الله بالصدفة في العلم والجسم يعني يا أخوان، وده كان شجاعا مما يسد الصبور ويقف فيها ببسالته وشجاعته رحمه الله تعالى. قال قلت أي الذهب كان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين، الموصوفون بالبسالة والشجاعة والإخدام. قال ضمرة بن ربيع عن الأصبغ بن زيد سمع العوام بن حوشب قال ما أشبه الحسن إلا بنبي. نعم، لحكمته، لفصاحته، لبلاغته، لفقهه، لخشوعه، لعبادته، لغير ذلك من الأوصاف. وعن أبي بردة قال ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه، أي الحسن البصري. وقال حميد بن هلال قال لنا أبو قتادة إلزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني الحسن، رأيه كان قريبا من رأي عمر في إصابة الحق. قال عن أنس بن مالك قال سألوا الحسن فإنه حافظ ونسي. هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك يزكي حفظ الحسن وعلم الحسن. وقال مطر الوراق لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة، لأنه كأنه عاش في الآخرة، رأى القيامة رأي العين، ويصف لنا كأنه رأى القيامة قد قامت، وأهل النار قد دخلوا النار، وما لاقيه أهل النار نعوذ بالله من العذاب والنكال. ليس الخبر كماذا؟ كالمعينة. ليس الخبر كالمعينة عن إخوان يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما فتحدثوك، فما رائم كمن سمع، ما رائم كمن سمع. الآن يقول لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة. طب رجل كأنما كان في الآخرة، كيف ستكون حياته وعبادته وطاعته واستقامته وأخلاقه وخشوعه ونسكه إلى غير ذلك؟ يختلف، ليس سواء. قال لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما عاين، عما عاين، وكذا العلم وفوق كل ذي علم عليم. قال وعن مجالد عن الشعبي قال ما رأيت الذي كان أسود من الحسن، يعني ما رأيته رجلا أكثر سيادة مما رأيته الحسن. السؤدد ينشأ عن العلم وعن الحلم وعن الكرم وعن المروءة وعن الشجاعة وعن النسك وعن الزهد. كون المرء لا تعظم في نفس الدنيا، تكون في نفس الدنيا حقيرة كالتراب، يعظم قدره ويعلو شأنه. قال ما رأيت الذي كان أسود من الحسن، يعني أشد وأكثر سيادة من الحسن. وعن أمة الحكم قالت كان الحسن يجيء إلى حطان الرقاشي فما رأيت شابا قط كان أحسن وجها منه من الحسن، وعن جرثومة قال رأيت الحسن يصفر لحيته في كل جمعتين، وهذا من باب التسنن بآثار النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الحث على تغيير الشيب.
صفر الشيب زي التنين،
تغيير الشيب بالحناء، معناه لا بالسواد. بارك الله فيك. هناك أحاديث كثيرة في النهي عن الصباغة بالسواد. قال رأيت الحسن يصفر لحيته في كل جمعة. قال أبو هلال رأيت الحسن يغير بالصفرة بالحناء وما شكلها. وقال عالم، من عالم؟ محمد بن فضل السدوسي، ها، يلقب بعارف، وكان بعيدا عن العرامة. قال حدثنا أحمد بن سلمة أبو سلمة قال رأيت الحسن يصفر لحيته أي بالحناء وما إلى ذلك. وقال، وهذا من باب التسنن، يذكر هذا يا إخوة لما تستقرؤون التراجم تجدون هذا بارزا، مثل هذا العمل وهذه السنة بارزة كثيرا جدا في تراجم العلماء. يقولون فلان كان يغير بالصفرة، فلان كان يخضب، يخضب أي يغير لحيته بالصفرة الحناء. قال وقال عالم حدثنا حماد بن سلمة قال رأيت الحسن يصفر لحيته. وقال قتادة ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله. وهكذا العالم لا يزال يسأل، لا يزال يكتب فيما أشكل عليه، لا يستكبر ولا يستنكف بل يسأل. معنى إخوان؟ نعم. بل ربما يسأل من هو أدنى منه وأقل منه علما، وهذا يدل على نبله وتواضعه، لأنه ربما يستحضر الصغير ما لا يستحضره الكبير، وربما يستحضر المفضول ما لا يستحضره الفاضل. فلا بأس، كان الحسن إذا أشكل عليه شيء يقف ويرسل كتابا إلى سعيد بن المسيب يسأله. بهذا يثمر العلم يا إخوة، بهذه الطريقة المرء لا زال يزداد علما، وإلا إن لم يكتب يموت وهو يجهل هذه المسألة. وأنتم تذكرون قصة الرجل الذي كان في سياقة الموت، فدخل عليه بعض طلاب العلم فسألهم عن مسألة، فقالوا له تسأل أنت في هذه الحالة؟ تسأل؟ قال لأن ألقى الله وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن ألقاه وأنا جاهل بها. هكذا الهمة العالية عند هؤلاء رحمة الله عليهم. قال ما جمعت علم الحسن، يعني ما قارنت علم الحسن بعلم غيره، إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله. وما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن رحمه الله. قال أيوب السختياني نسبة إلى ماذا؟ السختياني هذا عندك نسبة إلى ماذا؟
البلد،
ها؟
البلد اسمها
نسبة إلى سختيان، إيش ما هي؟ ملابس أو جلود أو نحو هذا كان يبيعها أو يتاجر فيها. أنا يا أخوان أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة السختياني أحد أئمة السنة والحديث والأصل. كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج، ثلاث سنوات، ما يسأل عن المسألة هيبة له، كان هذا هيب. نعم، كما قال مؤفل ابن مالك يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. هذا الإمام مالك قال، قالوا في الحسن كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج ما يسأل عن مسألة هيبة. وهكذا لازم ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن عباس يقول يعني أريد أن أسأله عن مسألة يعني ولا أكثر معه الأصفار، ما جاء هذا إلا بعد زمن كما في الصحيحين، سأله عن مسألة فساق له الحديث الذي فيه حديث المرأة يعني المرأتين وهما من هن من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إخوان، قال كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج، ما يسأل عن مسألة هيبة له، هيبة ما إعرابها عند أخينا أحمد، أحمد البياع، ها صفر حال، ها
وكل
أجل كل أجل أحسنت وأصابت الذين قالوا كل أجل صحيح. طيب عندك يا شيخ محمد
لا تقول
صح، أيوة أقصد البيت الآخر الشاهد الذي فيه لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت رسل الأعداء، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، الجبن ما إعرابها، حضر الموت ما إعرابها، إذا أعرابتم حضر الموت أعرابتم الجبن في البيت، كل هذا مفعول مفعول لأجل، عرفتم؟ حضر الموت مفعول لأجله، ها؟ جعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق، حضر الموت مفعول لهيبة مفعول لأجله، معنى؟ طيب، وقال معاذ بن معاذ قلت للأشعث قد لقيت عطاء وعندك مسائل أفلا سألته؟ قال ما لقيت أحدا بعد الحسن إلا صغر في عينه، هذا يدل على إمامة الحسن وفقه وعلم. نعم، قال أبو هلال كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن فقلت لقد كان غمس في العلم غمسة أو غمسته، غمس في العلم، شوف رجل غمس في العلم ورجل غمس في الدنيا، سيان ولا شتان؟
شتان،
رجل غمس في العلم غمس ورجل غمس في الدنيا غمس، ما يستوي. قال لقد كان غمس في العلم غمسة أو غمسته، قال قتادة بل نبت فيه وتحقبه وتشربه والله لا يبغضه إلا حروري، أي من الخوارج، معنى هكذا الله سبحانه وتعالى نصب للناس أمارات وعلامات، ولا يزال لله عز وجل من هو قائم في الحجة على خلقه موازين. قالوا من طعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، من طعن في الحسن البصري كذلك، من طعن في علماء السنة كالألباني بن باز ابن عثيمين رحمة الله عليه، فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب هوى لا يبغضهم إلا صاحب هوى، صاحب بدعة. قال بل نبت فيه، شوف نبت فيه، شوف رجل ينبت في العلم كيف يفعل، ومع ذلك يا إخوة قالوا ما طلب الحسن الحديث إلا على كبر، شوفوا كيف، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، بركة علم الحديث، لو أنه انصرف إلى دراسة الرأي وترك الحديث لم يكن الشأن كما كان ووقع له رحمه الله. يقول بل نبت فيه وتحقبه وتشربه والله لا يبغضه إلا حروري، حروري نسبة إلى ماذا عند أخينا محمد بن عبد
ترك الخوارج وإنسان
نسبة إلى ماذا؟
حرورية،
حرورة بلدة في الكوفة، قرية تمركز فيها الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. معنى يا أخوان العلم يا أخوة كل يوم قطرة، كل يوم جرعة، هكذا يأتي شيئا فشيئا، ما يأتي مرة واحدة، لو كان يأتي مرة واحدة لجعلناه في كأس وانتهينا كما نأخذ من الصيدلية ونمشي، لا كل يوم شيء هكذا، بارك الله فيك. قال محمد بن سلام الجمحي، طيب التي بعدها، قال قتادة ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن، المروءة يا إخوة تعريفه كما تعلم: الإتيان بالفضائل وترك الرذائل، فعل ما يجمل ويزين ولا يمشي من الأخلاق، من الأقوال، من التصرفات، من الزي، من الهيئة، من السيرة، من المشية وما إلى ذلك، فعل ما يجمل وما يزين ولا يشين الشخص ولا يعد. ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن. وصوف الميم أنها مضمومة لا مكتوبة، واشتهر على الأسئلة أنها مروءة والصواب مروءة. أفضل كتاب في هذا ألفه الشيخ المعاصر الشيخ سلمان حسن مشهور، مجلد في المروءة وخصالها، معنى المروءة وخصالها وأسبابها وما إلى ذلك، جمع فأوعى في هذا المجلد خوارم المروءة والمروءة وخوارمها وما إلى ذلك. وعن علي بن زيد قال: سمعت من ابن المسيب وعروة والقاسم وغيرهم ما رأيت مثل الحسن، ولو أدرك الصحابة وله مثل أسنانه ما تقدموا. هذا كله يا إخوان مبالغة في الثناء والمدح وتزكية الإمام الحسن رحمه الله تعالى. قال حماد بن زيد عن حجاج بن أرقاء: سألت عطاء عن قراءة على الجنازة، يعني القراءة بعد الفاتحة في الجنازة، الجنازة معروف التكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة، معنى هل بعد قراءة الفاتحة يقرأ الصورة أو يكتفي بقراءة الفاتحة؟ إذا اقتصرت أجزاء، وإذا زدت قرأت لا بأس، في هذا سنة. قال: ما سمعنا ولا علمنا أنه يقرأ عليها. قلت: إن الحسن يقول يقرأ عليه. قال عطاء: عليك بذاك، ذاك إمام ضخم يقتدى به. في الحاشية هنا وهو في الصحيح، وقد أخرج البخاري في الصحيح عن طلحة بن عبيد بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، كأن ابن عباس جهر يعلمه، معنى فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. طيب، وأيضا يا إخوة بارك الله فيكم، الخلاف أيضا واقع، هل يجوز الجهر أم لا؟ والراجح يا إخواننا في أمر الجهر، أمر الجهر أن ابن عباس جهر ليعلمهم لا لبيان أن الجهر سنة، عرفنا؟ والسؤال وجه إلى الحسن في أمر الجهر وعدم الجهر. إذا نخلص في هذه المسألة بأمرين: الأمر الأول، المسألة الأولى، هل يقرأ بعد الفاتحة شيء؟ الصواب الراجح أنه يكتفى بقراءة الفاتحة، واحد. الثاني: هل يجهر الشخص أم يسير؟ الصواب من هذا الإصرار، الصواب من هذا الإصرار، وكون عبد الله بن عباس جهر أراد أن يعلمهم ماذا يفعل بعد التكبيرة، لا إرادة منه أنه السنة يجهر بقراءة الفاتحة. قال: وقال يونس بن عبيد: أما أنا فإني لم أرى أحدا أقرب قولا من فعل من الحسن. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: اختلفت إلى الحسن 10 سنين أو ما شاء الله، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. وهكذا إخوة ترجمة الحسن البصري رحمه الله تعالى، ترجمة نيرة شيقة مضيئة فيها من الحكم ومن الدرر ومن الفوائد. أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم غدا لإتمام هذه الترجمة. ويوم السبت بإذن الله عز وجل سنبتدئ في دروسنا المعتادة، وسيكون من بداية الدرس إن شاء الله في كتاب نزهة المضر شرح نخبة الفكر، وغدا إن شاء الله غدا سنكمل الترجمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وإن شاء الله يا أخوة نضيفه بإذن الله عز وجل درس الشمائل المحمدية على صحيح الصلاة والسلام للإمام الترمذي بإذن الله عز وجل، وهو كتاب قيم مفيد مسند، هناك مختصر لهذا الشمل لهذا الكتاب للإمام الألباني رحمه الله معنا، وسنأخذ الأصل أصل الكتاب في من الفوائد الإسنادية والحديثية والتربوية ومعرفة ما للنبي عليه الصلاة والسلام من الشمائل والخصال والصفات علنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فينا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.